قال حدثنا وهب بن بقية ساق السند إلى رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. رواية أخرى عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. اللهم صل على سيد الخلق. وصف لنا صفة الركوع. جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه ألقم يديه ركبتيه ألقمهما هذه الركبة لما ركع ألقم الركبتين فرق بين الأصابع حصر ظهره لم يصوب رأسه ولم يخفضه إنما جعل الظهر والرأس بمنزلة واحدة أما اليدين فمكن ألقم يديه ركبتين قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك راحتيك هذه اليد تسمى راحة الراحة اليمنى الراحة اليسرى. يا جماعة اسمحوا لي أن أقول نحن في حاجة إلى أن نعرف صفة صلاة رسول الله. بعضنا عندما يركع يديه بين فخذيه هكذا يضع يديه هكذا بعضنا يضع يده هنا عند عكن بطني بعضنا يقبض يديه هكذا مسكوكة كل هذا مخالف لهدي رسول الله. النبي علم الرجل أو علم الوفد أو علم الشباب الذين أتوا من الطائف والذين قاموا عنده 20 يوم في هذا المسجد علمهم كيفية الصلاة وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي علم أننا إذا ركعنا نفعل هكذا وامضض ظهرك لا تحني ظهرك وإنما عليك أن تمدد ظهرك. هذه عملية وضع الراحتين ومد الظهر تأخذ لها دقائق بخلاف من يركع بمجرد ما حنى ظهره قليلا قام ما فعل الذي قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أود أن يوفقنا الله ويلهمنا ويلزمنا اتباع رسول الله وأن يكون همنا في جميع عباداتنا أن نقتفي بهدي رسول الله. ليس هذا معنى المعنى أننا لا نأخذ بأقوال العلماء والفقهاء على العين والرأس ولكن نبذل قصارى جهدنا أن نعلم أن عبادتنا التي فعلناها موافقة لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا ملأ الله قلبك بهذه الشحنة الإيمانية فاعلم أنك محب لرسول الله. وأما إذا كنت على أمر وعلى شيء سابق وبعد ذلك توجه لي أمر رسول الله وبدأت أعلل لعل الإمام قد اطلع لعله كان كذا لعله يوجد حديث لعله ولعله يا أخي هذا قلب فيه زغل هذا فيه لوث لابد أن يغسل ويطهر لأن الله تعالى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما دام صح عن رسول الله والعلماء قد قالوا هذا الكلام إذن أنا أفعل بما قال رسول الله وفعل رسول الله ولا أكون مخالفا للإمام الذي اجتهد. الإمام الذي اجتهد هو الذي دعاني وحرضني إلى هذا. يا إخوان عمر بن الخطاب هل الإمام مالك يماثل عمر؟ لا والله. أين عمر من الإمام مالك؟ فرق بين الثرى والثريا. عمر الذي قال النبي في شأنه إذا سلك واديا سلك الشيطان واديا آخر وقال النبي في شأنه لو كان نبي بعدي لكان عمر ومع ذلك اسمعوا الإمام مالك لما سمع فتوى عمر رضي الله تعالى عنه في شأن من قتل كافرا غيلة أنه يقتل، يعني أن المسلم يقتل بالكافر حالا، قال الإمام مالك ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل، الكافر إذا قتله المسلم لا يقتل المسلم بالكافر، جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله لا يقتل مسلم بكافر. قالوا يا مالك أمير المؤمنين عمر من تعلم وتقول أنت هذا الكلام؟ عندها قال الإمام مالك هذه الحكمة التي تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، ماء الذهب رخيص ولكن ماء العيون هو الماء القوي، تكتب هذه الحكمة بماء العيون وماء القلوب. قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا. هذا الإيمان والله، هذا هو الإيمان، هذه هي محبة سيد ولد عدنان. وأما أن أزعم بأنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك اسمع هذا الكلام الفاحش الذي لا يصدر من قلب مؤمن، يقول لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. أنا أقدم قول للإمام على 100 أحاديث رواها الثقات عن رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قيد الله رجلا عالما جهبذا فحلا معلوما، ابن عبد البر النمري قال من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء، كافر. وقد وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سمع حديث النهي عن غمس اليدين في الإناء بعد النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، النبي يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. إذا كان الماء في الإناء قمت من النوم لا أغمس يدي في داخل الإناء، وإنما أهيل الإناء أميله، أغسل مرة ثانيا ثالثا، بعد ذلك أخذ أتمضمض أستنشق أخذ أغسل وجهي. فقال رجل أنا أعلم، لأن النبي قال فإن أحدكم لا يدري أين تبيت يده. هذا سمع الحديث قال أنا أعرف أين تبيت يدي. الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لما قال أنا أعلم أين باتت يدي انتقم الله تعالى منه، نام نومه وعندما نام واستيقظ وإذا بيده في دبره، هاتوا أطباء حتى يخرجوها من دبره. هذا جزاء من يخالف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الإمام ابن عبد البر من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. وهذا أمر موجود إلى اليوم، نسمع حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول قائل يا أخي هذا حديث عن رسول الله قبل 14 قرن، انتهى. الناس اليوم جاءت التكنولوجيا والتقنية والناس ذهبوا إلى الفضاء ونزلوا على المريخ وعلى القمر، وتريدون أن نطبق حديث النبي علينا اليوم؟ الزمن قد تغير وتطور، الزمن تطور وتغير ولكن القرآن ما تغير، ولكن كلام النبي ما تغير. الله أوجبنا بأن نلتزم بالقرآن وأن نعمل بما قال رسول الله، ولو تغير الزمن ولو صعد الناس على المريخ، يعني فرضا إذا كان مسلم صعد على المريخ أو على القمر، يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتمضمض، يجب عليه أن يغسل وجهه، يجب عليه أن يستقبل ناحية الكعبة يصلي ولو كان على القمر. الدين ما يتغير لأن هذا الدين هو الباقي. الله جل وعلا أمر الخلق البشرية جميعا بعد مبعث هذا النبي أن يتبعوا هذا الرسول، حتى الذين اتبعوا موسى يدعون شريعة موسى يدعون شريعة عيسى، فإذا اتبعوا رسول الله كتب الله لهم أجرين، اتباع موسى وعيسى واتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه شخشقة وشنشنة لا ينبغي أن تصدر من مسلم، مهما تطور الزمن ومهما تغير الحال ومهما وقع التمدن والتكنولوجيا، لكن دين الله هو باقي، وستزول هذه التقنية وستذهب هذه التكنولوجيا وسيذهب هذا الكهرباء وهذا الأمر الذي ترى والطيران، ويعود الناس في آخر الزمان إلى ما كانوا عليه أولا، على الفرس وعلى الحمار وعلى الدواب، وكل هذه الأشياء يمحوها الله تبارك وتعالى. تمضي مدة من الزمن والناس على ما هم عليه يتقاتلون بالسيوف ويتقاتلون بالرماح، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقيم الله القيامة وتزلزل الأرض وتكور الشمس وتزول هذه الأمور كلها، ويحشر الله الخلائق ويميتهم عندما لا يبقى على وجه الأرض من قال لا الله الله، وعندما تزول هذه الكعبة، عندما تطلع الشمس من مغربها أيضا هذا علم من أعلام الساعة، عندها تقوم الساعة كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. إذن لا يستدلن أحد بالتكنولوجيا وما إلى ذلك. يا أخي الآن التكنولوجيا نفسها الشرق والغرب يحاولون أن يجتمعوا حتى يزيلوا بعض الأشياء المبيدة كالذرية والهيدروجينية وما إلى ذلك، ويعملون أحلاف توطئة حتى يتبين لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي مع رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، أن تقرأ ضع راحتيك على ركبتيك امدد ظهرك، إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، فاقعد على فخذك اليسرى. استدل بهذا فخذك اليسرى من قال بأن من جلس للتشهد الأول والثاني يجلس على رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى ويضع مقعدته على الرجل لا على الأرض. جاءت بهذا أحاديث، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن العلماء من فرق بين التشهد الأول والأخير. إذا كانت الصلاة ثلاثية رباعية، عند التشهد الأول يفرج رجله اليسرى يضع مقعدته عليها وينصب رجله اليمنى، وفي حالة التشهد الآخر في الثالثة أو الرابعة لا يفرش رجله اليسرى وإنما يتورك. طريقة التورك رجله اليسرى يمدها ورجله اليمنى ينصبها ويجعل مقعدته على الأرض. في التشهد الأول المقعدة على الرجل اليسرى، في التشهد الثاني الرجل اليسرى مبسوطة المقعدة على الأرض، الرجل اليمنى منصوبة ليست بمفروشة. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم قالوا يتورك في الجميع، في التشهد الأول يتورك، في التشهد الآخر يتورك، ونحن طلاب علم، والله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنا أقول أنا أود من طلاب العلم الذين يتوركون في الركعة الثانية والرابعة أو الثالثة، ويرون أن التورك لا يكون، التورك يكون بين الجلستين من دون تفريق بين الجلسة الأولى والثانية، نريد أن يطلعون على الدليل على هذا جزاهم الله خيرا. كلامي مفهوم؟ نريد من طلاب العلم الذين قرأوا جزاهم الله خيرا ومع ذلك يتورقون في الجلسة الأولى للتشهد والجلسة الثانية للتشهد، نريد دليل عن رسول الله أنه قال بالتورك في جميع الجلستين، وأعتقد أنهم لن يجدوا ذلك، وإنما الذي يوجد التفريق بين الجلسة الأولى على الرجل والتورك في الجلسة الأخرى أو في التشهد الآخر، سواء كان التشهد لركعتين أو لأربع أو لثلاث. وأما إذا كانت الصلاة رباعية فلا يوجد فيما أعلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن التورك يكون في جميع السجدتين، وإذا وجد شيء فليتحفه لي وجزاه الله خير، ولا أعود أقول هذا الكلام، وأعتقد أنه لا يوجد ذلك إن شاء الله تعالى، والله المستعان. قال وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى عقبة ابن عمرو الأنصاري أبا مسعود قال أتينا عقبة ابن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر وهو ما آخر ما أورد في هذا الباب حديث أبي مسعود، يقول الراوي سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، تقدم لنا الكلام عليه أمس الماضي، أبو مسعود الأنصاري البدري هو هذا نفسه الخزرجي، سكن بدرا واختلفوا هل وشهد غزوة بدر أم لا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شهد بدرا. أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا أعطينا نموذج صف لنا صلاة رسول الله. فقام بين أيدينا في المسجد، من هو؟ عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصاري أبو مسعود، فكبر يعني بعد ما استقبل القبلة، لو لم يستقبل القبلة بطلت الصلاة، لابد من استقبال الكعبة، لأن الله تعالى قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم صلى النبي 16 شهر إلى بيت المقدس، بعد ذلك قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كبر. فلما ركع من؟ عقبة بن عمرو الأنصاري أبو مسعود، لما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل، يعني ما وضع يده في حالة الركوع هكذا، وإنما ألقم راحتي الركبة وجعل الأصابع من تحت لا من أعلى، وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه، لما ركع ما ألزق جاف.